بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. راحل أنت والليالي نزول، ومضر بك البقاء الطويل. من قصائد الشريف الرضي رضوان الله عليه في رثاء الحسين: لا شجاع يبقى فيعتنق البيض، ولا آمل ولا مأمول، إنما المرء للمنية مخبوء وللطعن تستجم الخيول، والليالي عون عليك مع البين كما ساعد الذوابل طول. ربما وافق الفتى من زمان فرح غيره به متبول، هي دنيا إن واصلت ذا جفت هذا ملالا، كأنها عطبول. إلى أن يقول يوم عاشوراء الذي لا أعان الصحب فيه ولا أجار القبيل، يا ابن بنت النبي ضيعت العهد رجال والحافظون قليل. يا حساما فلت مضاربه الهام، وقد فله الحسام الصقيل. يا جوادا أدمى الجواد من الطعن وولى، ونحره مبلول. يا غريب الديار صبري غريب، وقتيل الأعداء نومي قتيل. أتراني ألذ ماء ولما يروى من مهجة الإمام الغليل، أتراني أعير وجهي صونا وعلى وجهه تدوس خيول. قبلته السهام وانتضلت فيه المنايا، وعانقته النصول. لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على حديثنا هذه الليلة يتناول ثاني الشريفين الشريف المرتضى الشريف الرضي محمد ابن الحسين الموسوي رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة 406 للهجرة عن عمر ناهز 47 سنة، وهو الأصغر بالنسبة إلى أخيه المرتضى، ولد بعده بنحو 4 سنوات ولم يعمر طويلا، بينما عمر أخوه المرتضى 80 سنة عمر هو 47 سنة فقط. ومع ذلك قيل فيه أي في السيد الرضي لو لم يكن الشريف المرتضى لكان الشريف الرضي أعلم الناس، ولو لم يكن الشريف الرضي لكان المرتضى أشعر الناس. ومعنى ذلك أن كليهما يتمتعان بجانبي العلم والفصاحة والشعر القوي، لكن غلب على أحدهما أنه يعرف بالعلم كالشريف المرتضى مع أن شعره يعتبر في القمة، وغلب على السيد الرضي مع أنه فقيه ومتكلم وعارف بالعلوم الدينية في أعلى التخصصات، إلا أنه عرف عنه وغلب عليه الاهتمام الأدبي، حتى أن كتبه الدينية حسب التعبير كان لها هذا الطابع كما سنأتي بعد قليل في الحديث عنه. قلنا إن وفاته رضوان الله تعالى عليه كانت في سنة 406 للهجرة، ورثاه أخوه المرتضى بقصيدة عصماء بين فيها تأثره الشديد، وتمنى أنه لو أتت الحادثة عليه أي المنية قبل أن تذهب إلى أخيه الرضي. في مسألة دفنه ومدفنه، بل ومدفن المرتضى، بل ومدفن والدهما، أكو اختلاف في توجهين. توجه يقول دفن هؤلاء في بغداد بجانب الكاظمين عليهما السلام، بالذات بالنسبة إلى المرتضى في مقابر قريش. أساسا الإمامان الكاظمان دفنا في منطقة تسمى مقابر قريش، وفيما بعد شيد هذا المشهد الشريف الشامخ المرتضى قيل أيضا أنه دفن في الطرف الآخر في مقابر قريش، وأكو الآن مرقد ينسب إلى الشريف المرتضى في طرف حرم الكاظمين عليهم السلام. وفي بعض المصادر أن الشريف الرضي دفن في منطقة ديالى في العراق، محافظة من المحافظات، منطقة من المناطق، وله قبر مشيد الآن. هذه هي الفكرة الأولى. الفكرة الثانية أن هؤلاء الثلاثة، الأب الحسين وكان نقيب الطالبين في زمانه، وابنه الأكبر الشريف والشريف المرتضى، ثم الأصغر الشريف الرضي الذي سبق أخاه في الوفاة، دفن مؤقتا في بغداد، ثم نقلوا في فترات مختلفة فدفنوا إلى جوار الحسين عليه السلام. وإلى هذا أشار شارح نهج البلاغة الشيخ ابن ميثم البحراني، أحد كبار العلماء، وله ثلاثة شروح على نهج البلاغة: شرح مفصل، وشرح وسط، وشرح مختصر. ذكر هذا في أحوالهم وقال: نقل الشريف المرتضى إلى كربلاء فدفن إلى جنب أخيه وأبيه عند الحسين عليه السلام. ربما أيضا يمكن التوفيق بين الفكرتين إذا تمت روايات نقلهم إلى كربلاء بأن مثلا المقام والمشهد الموجود في بغداد في طرف حرم الإمام الكاظم شيد على أثر أنه دفن الشريف المرتضى فيه برهة من الزمان فشيد عليه، ثم أيضا لما نقل بقي هذا البناء. هذا إذا كان روايات النقل إلى كربلاء تامة، والمسألة محل نقاش تاريخي، الآن لا يتسع الوقت للخوض فيها وبيان أي الوجهين عليه القرائن التاريخية، إنما نتحدث عن شخصية هذا العالم العيلم والبحر الخضم. وفي حياته مناطق مختلفة للتأسي والاقتداء. أولا، ما يرتبط بوالده هو الحسين الموسوي، ينتمي إلى الإمام زين العابدين عليه السلام، فهو حسيني، وعفوا هو ينتمي إلى الإمام الحسين عليه السلام من خلال موسى الكاظم سلام الله عليه، فهو موسوي. وأما أم الشريف المرتضى والرضي فهي فاطمة بنت الحسين ابن الحسن الأطروش الحسيني من نسل الإمام زين العابدين عليه السلام، فالأب موسوي والأم حسينية تنتمي إلى زين العابدين من عمر الأشرف، أحد أبناء الإمام زين العابدين اسمه عمر الأشرف. هذه الأم حقيقة الناظر إلى بعض ما ذكر في شأنها يغبطها ويترحم عليها ويقدمها كنموذج متقدم للأمهات، كيف تربي الأم ابنها فتفوز بذلك وتحظى بثناء الدنيا وبدرجات الآخرة. للأسف أن هذا المعنى في مجتمعاتنا المعاصرة تراجع، أصبح دور الأمومة وتربية الأم لأبنائها شيئا قليلا، سوى بعض الأسر مثل أسر السامعين وأشباههم، الأم تعتبر أن دورها الأساس في الحياة تربية أبناء يصنعون للدين افتخارا وانتصارا ولعائلتهما لوالديهما كذلك. الآن قسم من الناس تقول أنا يعني أقعد في البيت بس أطبخ وأنفخ وأنظف لهذا وأنظف لذاك. نعم، والمشكلة في ذلك؟ بما ذكرت أم موسى في القرآن؟ كم من الأمهات موجودات؟ إنما ذكرت أم موسى لهذه الجهة. الغريب أن في القرآن الكريم إبراز لدور الأمهات بشكل منقطع النظير. هاجر تذكر، مريم تذكر، أم موسى تذكر، زين؟ نادرا ما يذكر الآباء، وذلك لا لقصور أو تقصير في الآباء، ولكن لأن دور الأم عادة مخفي فيحتاج إلى إبراز وإظهار وتقدير. هذه الفكرة اللي أنه أنا تعلمت وتثقفت ودرست وكذا وكذا علشان أقعد في البيت وما أدري أحفظ إلى هذا وأغسل إلى ذاك وما أدري أرضع هذا، وتعتبر هذا الأمر عارا، لا، العار في خلافه، أن تترك الأم ابنها على العاملة ولا يحظى بحنانها ولا تربيتها ولا إلا لماما، متى تقدر تلحق عليه؟ طيب، هذا هو الشيء اللي خلاف القاعدة، القاعدة هي تلك. أخذوا هذا المثال، فاطمة بنت الحسين والدة الشريفين رضوان الله تعالى عليها وعليهما، من كانا صغيرين قبل العاشرة بمدة جاءت بهما للتعلم وظلت التابع وياهم إلى الأخير، حتى نقل أن الشيخ المفيد رضوان الله عليه وهو أستاذهما الأكبر رأى في عالم الرؤيا ذات ليلة كأن فاطمة الزهراء عليها السلام قد أقبلت ومعها بعض النساء وأمامها الحسن والحسين صغيران 4 سنوات و5 سنوات، فجاءت إلى الشيخ المفيد هذا في عالم الرؤيا وقالت له يا شيخ هذان ابنا رسول الله علمهما الفقه والقرآن. فجلس من النوم، شنو هذه الأحلام، أضغاث أحلام، أنا أعلم الحسن والحسين؟ تراب حذاء الحسن والحسين ما أصير، شلون أعلمهم؟ كل ما عندنا من علم ومن خير بواسطتهم، شلون أعلمهم؟ أكيد هذه أضغاث أحلام. فما أن جلس في مجلس درسه صباحا حتى أقبلت فاطمة بنت الحسين والدة الشريفين على نفس الهيئة التي رآها في المنام بحجابها الكامل ومعها بعض النساء، وقد أخذت بيدي ولديها الصغيرين محمد ابن الحسين الموسوي وعلي ابن الحسين الموسوي الشريف الرضي والشريف المرتضى، وبينهم حوالي 4 سنوات أو نحو ذلك من العمر، فقالت له يا شيخ هذان ابنا رسول الله علمهما الفقه والقرآن. فقال الشريف الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه هذا تأويل رؤياي البارحة، واعتنى بهما عناية كبيرة، وهي أيضا ظلت التابع وياهم. راحوا اليوم الدرس؟ لو ما راحوا، شنو أعطاكم الشيخ المفيد من علوم؟ شخبركم؟ شقللكم؟ وكانت ذات فضل ومعرفة دينية، حتى أن الشيخ المفيد رضوان الله عليه ألف لها كتاب اسمه أحكام النساء. مجموعة الأحكام اللي ترتبط بالنساء ألف هذا الكتاب لهذه السيدة الجليلة، ويقال إن ذلك كان بطلب منها. وشوف الهمة بين واحدة تدور على طبخة الحلى وطبخة الماء أدري كذا وتدور عليها هنا وهناك، وبين واحدة تدور من الشيخ المفيد على جامع لأحكام النساء، أحكام النساء في الدماء، أحكام النساء في الطهارة، أحكام النساء في الصلاة، أحكام النساء في الصوم، وعلى هذا المعدل. وكانت تتابع أبناءها يوم بيوم إلى أن صاروا، مو غريب منها الأم ومن متابعتها وعنايتها أن يطلع الشريف الرضي نظم الشعر الرائق وعمره 10 سنوات. 10 سنوات يعني صف رابع ابتدائي هالأيام عندنا، اللي قسم منهم بالكاد يلا يقدر يكتب زين أو يحفظ بعض النصوص. قال شعرا قويا تعجبوا فيه منه في عمر 10 سنين. طيب، ولهذا لما توفيت رثاها بقصيدة مبكية مشجية أبنها فيها لعل 50 بيت من الشعر القوي، جاء فيه: لو كان مثلك كل أم برة غني البنون بها عن الآباء. لو الأمهات مثلك ما يحتاجون إلى آباء بعد الأبناء لرعايتها وعنايتها ومتابعتها. قامت بهذا الدور الكبير، هذا مع وجود والده أيضا. والده توفي حوالي سنة 400 هجرية، قبل وفاته بحوالي 6 سنوات، يعني ظل وياه فترة طويلة. نعم، انسجن والده فترة أيام عضد الدولة البويهي وسفر إلى فارس، وهذا فيه رد من قبل بعض المؤرخين على ما يقوله قسم من غير الباحثين، من أن زعموا أنه مذهب البويهيين هو المذهب الاثني عشري، وأنه هم صنعوا حسب التعبير. أحدهم كان يقول هذا الكلام. خب، إذا أنت ما عندك تحقيق، ما عندك متابعة، تقدر تطلق الكلمات جزافا. هذا سجن فترة طويلة، والد الشريفين شلون يسجنوه وهو إمام الشيعة في زمانه وكبيرهم، ومع ذلك حسب تعبير ذاك الرجل البويهيون هم الذين خلقوا مذهب التشيع. نعم، كان عندهم ميول واختلفوا في الأمر بين القول بأنهم زيدية أو إمامية، وهذا يحتاج إلى بحث خاص في تاريخ البويهيين. الشاهد أنه مع كون والده موجودا في ذلك الزمان، إلا أن الشريف الرضي نسب فضل تفوقه وفضل نبوغه وعلمه إلى والدته التي بكرت في أن ذهبت به إلى شيخ المفيد وتابعت تعليمه. طبعا أكو الحمد لله أمهات من هذا النوع، الحمد لله، لعل أمهات السامعين وأمثالهم من هذا النوع اللي تحرص وتحث على نظام الحياة السليم، على معرفة الدين، معرفة الأخلاق. أكو هناك كثير من الأمهات من النوع. الصورة التي نقلناها إنما هي صورة محدودة، تلك الأم التي تترك ابنها أو ابنتها إلى أن تصير عمرها كذا، ومع ذلك ما تعرف غسل الجنابة وهي بالغة، غسل الحيض وهي بالغة، وتتورط في قضايا الصوم والصلاة وإلى آخره. أو أن لا يعرف غسل الجنابة هذا الشاب بعد ما صار مكلف بفترة من الزمان. نعم، قد يكون الأمهات أنسب لإخبار الفتيات بأحكامهن، والأب أنسب أن يخبر الأبناء بأحكام ما يرتبط بهم. فهذه كانت المرأة الجليلة فاطمة بنت الحسين ابن الأطروش المعروف بالناصر، من أحفاد زين العابدين عليه السلام. هذه والدة الشريف الرضي، نقدمها نموذجا ومثلا أعلى للأمهات، حتى لا يستعر أنه قاعدة في البيت وبس تربي وبس تخدم ابنها وبس كذا وبس كذا. لا، هذا شرف ما فوقه شرف. طيب، نما شيخ الشريف المرتضى، السيد الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه، مع أخيه الشريف المرتضى في ميدان العلم، وكلاهما كان كفرسي رهان، لكن كما قلنا انطبع وعرف الشريف الرضي بالأدب، بالشعر، بالبلاغة، بالفصاحة، إلى درجة أن أحد أساتذته وهو عثمان ابن جني الموصلي، لا تخافوا من الاسم، هذا كان في وقته من علماء اللغة العربية المتفوقين، وإلى الآن طلاب الحوزات العلمية لما يدرسون تمر عليهم أقواله ومناقشاته وآراءه في اللغة العربية صرفا ونحوا وبلاغة. هذا الرجل كان أستاذا للشريفين وللشريف الرضي على وجه الخصوص. طبعا أستاذ لازم يكون بينه وبين تلميذه على الأقل فد 20 سنة، زين، خصوصا بالنظر إلى تاريخ الولادات بينهما. لكن الشريف الرضي لما أخذ عنه العلم وقال الشعر، إجا هذا الأستاذ أستاذه وشرح قصيدة الشريف الرضي وبين ما فيها من الجهات البلاغية والمجازات والاستعارات وفنون الكلام. هو لأنه يرى أن القارئ العادي والإنسان العادي ما راح ينتبه إلى كل هذه المعاني وهذه اللفتات، هو الأستاذ شرح كتابه، شرح قصيدة التلميذ. العادة بالعكس، أن التلميذ يشرح ما كان من الأستاذ، هذه الحالة انعكست، وهذا يبين من جهة تواضع الأستاذ ومن جهة تفوق التلميذ الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه. عدد كبير من أساتذة كان عنده، ينقل أن أحد أساتذته وهو الطبري المالكي، مالكي، بعضهم يقول أن المالكي هي نسبة إلى القبيلة، والبعض الآخر يقول لا، هي نسبة إلى المذهب. وما كان في ذلك الوقت شيء غير طبيعي أن واحد من علماء الشيعة يدرس على سائر المذاهب. ليش؟ لأنه يريد أن يأخذ المذهب من أصحابه ثم يناقشه، ما يعتمد على قالوا عن الشيعة كذا وكذا. ليش قالوا عن الشيعة كذا وكذا؟ تعال أنت واستمع إلى أقوال علماء الشيعة، ادرس على فقههم، بعدين إذا عندك نقاش ناقش. علماء الإمامية غالبا هكذا، ومنهم شريف الرضي، وفيما بعد سيكون العلامة الحلي، وسيكون الشهيد الثاني، وهؤلاء كانوا يأخذون علم الفقه من أفواه أصحاب المذهب نفسه. فيقول بعض العلماء أن هذا الطبري المالكي فعلا هو مالكي المذهب، وقد أخذ عنه الشريف الرضي كما هي طريقة علماء الشيعة من أنهم يأخذون علم المذاهب الأخرى من أفواه علمائها وأربابها، حتى لما يناقشه ما يقول له أنت ما تفهم مذهبنا وما دارس علينا وتعتمد على نقل فلان وفلان، لا، أنا أخذها من فمي عالم ذلك الوقت، هذا من أساتذته. من أساتذته رضوان الله تعالى عليه كما قلنا عثمان بن جني الموصلي، وكان قمة العربية في فنونها المختلفة من الصرف والنحو والبلاغة، وأيضا المرزباني، وكان أيضا كذلك في تفوقه في اللغة، ولكن أعظمهم فيه أثرا هو الشيخ المفيد محمد بن النعمان البغدادي رضوان الله تعالى عليه، الذي ذكرنا شيئا من سيرته وحياته، والذي توفي بعد وفاة الشريف الرضي. غريب، الشريف الرضي 47 سنة، هذا توفي المفيد 413، هذا 406، وبينهما فرق كبير في العمر. ما سبب وفاته؟ آراء مختلفة، الآن نحن لسنا في صدد تحقيقها. طيب، فهذا إذن الأمر الذي جعل الشريف الرضي بهذا المستوى من العلم والمعرفة، أنه اتخذ علماء فطاحل درس عليهم في مختلف الميادين والفنون، يذكرون إلى أكثر من 10 من العلماء الكبار الذين درس عليهم، حتى أنه درس على القاضي عبد الجبار المعتزلي لنفس الغرض الذي ذكرناه في الطبري المالكي، ذاك فقه يدرس عليه، هذا يدرس عليه آراء المعتزلة، عقائد، حتى لما يريد يناقشها يناقشها بكل إتقان، إضافة إلى علماء الإمامية الذين أخذ منهم العلم، وكما قلنا من أبرزهم كان الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه. أثر هذا في الشريف الرضي في أنه كما قلنا عرف بالجانب الأدبي والجانب اللغوي، ولذلك حتى تجد قسما من كتبه، وهي ليست كثيرة، قريب من 20 كتاب في مقابل مثلا أخي الشريف المرتضى 180 كتاب، طبعا فارق العمر لا يخفى بين هذا 80 سنة وهذا 47 سنة، يعني شوية أكثر من نصف عمره. طيب، والنصف الأقل إنتاجا، عادة الإنسان ينتج فيما بعد 40، الغالب هكذا بعدما تتكامل شخصيته. فكتبه التي خلفها غلب عليها هذا الجانب، مثلا كتابه المجازات النبوية، اجى الى احاديث النبي محمد، وانتخب منها ما فيه جهات بلاغية وهي الأكثر، لأن النبي صلى الله عليه وآله نقل عنه قوله أنه أنا أفصح من نطق بالضاد. وحتى إذا ما كان هذا الحديث، إحنا إذا شفنا بلاغة أمير المؤمنين عليه السلام وكل ما لدى أمير المؤمنين عليه السلام هو من علم رسول الله محمد. من خلال أمير المؤمنين وعلمه وبلاغته نعرف مقدار علم رسول الله وبلاغته وفصاحته. فكان إجا انتخب عدد من الروايات والأحاديث عن النبي اللي فيها جانب مجازي، جانب تشبيه، جانب توصيف، وأمثال ذلك من الفنون البلاغية. أكو بعض الأحاديث مباشرة، مثل خير الناس أنفعهم للناس، لكن بعض الأحاديث فيها جهات بلاغية، فيها جهات لغوية، فيها تشبيه، مشبه به، مشبه، جهة التشبيه إلى أي مدى. مثل مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ليش أساسا المتكلم يشبه؟ حتى يقرب الفكرة إلى المستمع بشيء خارجي واضح. أي إنسان يدري أن بدنه إذا صار عنده سخونة مثلا تشوف يحل عليه شيء من الضعف، سن ألمه، بس مع ذلك يسلبه الاستقرار، يسلبه الحركة، يسخن السن. وش جيبه إلى وجع الرأس وإلى الحرارة المرتفعة وإلى أن الإنسان ما يقدر يروح منا ومنك؟ مستدعى له. هذه الصورة التي يراها كل أحد في نفسه ينقلها النبي صلى الله عليه وآله إلى المجتمع المسلم والمجتمع المؤمن، وأنهم بمثابة الجسد الواحد. لا واحد يقول ذاك أصيب قلعة قلعة، هذا انقتل ما علي منه. لا، أنت تتأثر بشكل من الأشكال بهذا المعنى، أو ينبغي أن تتأثر كمبدأ أخلاقي. فعند كتاب المجازات النبوية، وموضوع المجاز أساسا لو فهمه المسلمون في القرآن وفي الحديث لاتقوا شر التجسيم والتشبيه. فيأثر هذا الموضوع حتى في العقائد. شلون؟ هذا اللي عالجه الشريف المرتضى في كتاب آخر اسمه حقائق التأويل عن آيات التنزيل، تأويل للآيات اللي تحتاج إلى تأويل، تحتاج إلى توضيح. مثلا إذا احنا نقول القرآن ما في مجاز، ما يحتاج إلى تأويل، ذاك الوقت ينتهي الأمر إلى ما ذهب إليه المجسمة والمشبهة، فيصير يد الله فوق أيديهم، يد هذه الله إلى يد. زين، يوم يكشف عن ساق، يقول ساق، هذه الساق، وجاء ويبقى وجه ربك، يبقى هذا الوجه حتى لو باقي الأشياء راحت، بس هذا الوجه شنو؟ يبقى. هذا كله فرع عن عدم الإيمان بالمجاز في النصوص الدينية، وعدم الإيمان بلزوم التأويل في النصوص القرآنية. الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه إجا وقال لا، في أحاديث النبوية أكو مجازات، وأساسا طريقة العرب في الكلام جمالها بلاغتها فصاحتها هي في المجاز، هي في التشبيه، هي في التوصيف، هي في التحلية. أما إذا ما صارت هالشكل يصير مثل ما واحد قال له أنت شاعر تقول قل لنا الشعر، قال الأرض أرض والسماء سماء والماء ماء والهواء هواء. شنو هذا من هالشعر؟ زين، لا فيه روح، لا فيه صفة، لا فيه صورة، لا فيه رأس، لا فيه كريات حسب التعبير. وبهالطريقة كل إنسان يقدر يصير شاعر، الزولية زولية والسجاد سجاد. وعلى هذا المعدل الشعر عندما يزين بالصور، يزين بالمجازات، يزين بالأوصاف، ذاك الوقت أنت تتمايل أعطافك معه لحسن وجودة ما تسمع. أحيانا بعض الشعر يشوف لك الشيء أحسن من حقيقته 100 مرة. شايفين هذه النياق والأباعر وغيرها، لما تطالعها هذا بعير بهالطول بهالعرض إلى آخره. تعالوا شوف العرب وش قالوا في الأباعر، ماذا قالوا في الجمال، شيء أنت تتخبل على قولهم عندما ترى. هذا اللي صوره كامرأة حسناء وجميلة وما أدري كذا، هذا اللي صوره بشيء كأنما يطير في الهواء، وين هذا؟ هذا حقيقة مو هالشكل، ولكن هذه طريقة العرب. وإنما جاءت الأحاديث والروايات على طبق هذا النظام الموجود عند العرب، جاءت آيات القرآن على طبق ما هو متداول من اللغة، مو رياضيات. لو خلي الكلام العربي من هذه البلاغة والفصاحة ذاك الوقت يصير رياضيات، يصير معادلات. طيب، فالشريف الرضي إجا قال ترى كلمات رسول الله فصاحتها بلاغتها تألقها علوها إنما لأجل هذه المجازات والصور، ولازم تفهم ضمن ذلك المنطق. القرآن الكريم أيضا نفس الشيء. الفرق حتى في العقائد يتبين، إذا واحد ما يفهم أن القرآن فيه مجاز يضطر يقول الله إله يد، الله إله ساق، الله إله وجه، الله يجي، الله يروح، وجاء ربك. زين، ينتقل من مكان إلى مكان، هذا طبيعة الكلام. لكن إذا إجا قال يد الله فوق أيديهم، هذا مثل ما تقول فلان له أياد كثيرة. أياد كثيرة يعني شنو؟ يعني ملزقة في جسمه مثلا 10 أيادي، عنكبوت هذا ولا أخطبوط. لا، أنت تريد أن تقول هذا له عطاءات كثيرة، له إحسان كثير. أو في استخدام آخر تقول يد فلان على الدولة الفلانية أو على المال الفلاني، ما مخلي إيده هذا على الدولة هالشكل على طول ولا على الخزنة على طول، وإنما المقصود هيمنته وسيطرته وسلطنته على ذلك. زين، يد المؤمن حجة على ملكيته، يعني شنو؟ يعني لازم يظل مجود في بيته هالشكل حتى يصير حجة؟ لا، المقصود سيطرته، هيمنته، تملكه. فلما نفهم هذا المعنى ذاك الوقت يد الله فوق أيديهم يعني معونة الله معهم، عطاء الله لهم، لا أنه الله عنده يد ويخليها فوق أيادي هؤلاء. وجه الله ما أريد به الله سبحانه وتعالى، مو هذا الوجه اللي في أنف فم عين وإلى آخره. طيب، وعلى هذا المعدل يوم يكشف عن ساق، هذا استخدام موجود في اللغة العربية كناية عن شدة الأمر. الحرب إذا يعني صار التحمت التحام شديد، يقولون كشفت الحرب عن ساقها. الحرب ما لها ساق مثل ما قلنا، وإنما المقصود هذه صارت فيها شدة عظيمة. فألف كتابي المجازات النبوية وحقائق التأويل عن آية التنزيل، وهما في هذا الباب. ومن ذلك أيضا في نفس الاتجاه جمعه لنهج البلاغة لأمير المؤمنين عليه السلام. هذا الكتاب هو ولد من كتاب آخر، شريف الرضي رضوان الله تعالى عليه أراد أن يكتب في خصائص الأئمة، خصائص أئمة أهل البيت، لكي يعرف الناس بها، عرف الناس بهؤلاء الأئمة. وهي من مسؤولياتنا ترى في هالزمان، تدري كل واحد منا مسؤول عن هذا. وأسهل شيء في هذه الدنيا الآن الذكاء الاصطناعي، ماكو الذكاء الاصطناعي شي يسوي؟ يعطي معلومات. من وين يجيبها؟ مو من جيبه، وإنما يبحث في كل المخزون الموجود على الانترنت وينظمه يجيبه إليك في مثل لمح البصر. فإذا كان هذا المخزون مثلا معاديا إلى أهل البيت، شنو راح يعطيك معلومات؟ نفس الشيء، ينظم إليك المعلومات المضادة. إذا كان هذا المخزن مملوء بفضائل ومناقب أهل البيت، راح يجيب إليك نفس هذه. إذا كان نص بنص راح يخليها متعادلة. إحنا إلى الآن شيعة أهل البيت ما ملأنا الإنترنت كمخزن بما ينبغي من سيرة أهل البيت عليهم السلام. هذا نقدر نسوي؟ واحد يقدر ينفق، يعطي له واحد يابا تعال دورة البحار كلها خليها على الإنترنت، كتب العقائد كلها خليها على الإنترنت، أي كتاب ما موجود على الإنترنت ومو سهل التناول تعال هاك أخذ هذا راتب إلك أنا أصرفه حتى لو من الحق الشرعي بعد الاستئذان، تعال واشتغل عليه حتى تخليه على الإنترنت. هذا يقدر أي إنسان عنده مبلغ من المال يسوي؟ أنت عندك قدرة تقنية نفس الكلام. وعلى هذا المعدل، وإن شاء الله نتحدث عن هذا بشكل أكثر تفصيلا، فأراد أن يكتب خصائص الأئمة، فبدأ بأمير المؤمنين عليه السلام. وكتابه خصائص أمير المؤمنين من أروع الكتب في بيان فضيلة علي بن أبي طالب عليه السلام، اقرأوه لا سيما في الليالي التي تأتي شهادة الإمام عليه السلام. منه تعرض إلى خطب الإمام وكلماته وما فيها، ففتح له هذا باب أن كلام أمير المؤمنين كبير جدا وكثير جدا، ولكن هو محفوظ في الصدور أو في بعض الكتب القديمة. الخطيب ابن نباتة أخطب خطباء العرب، قالوا له أنت شلون عندك هذا التدفق؟ أي باب تطرقه كأنما شلال من الماء الصافي تلقي على الناس، في أي موضوع؟ من وين لك هذا؟ قال لقد حفظت 70 فصلا من خطب علي بن أبي طالب ففاضت في صدري ثم فاضت. هذا مو من عندي أنا، وإنما هي تعبئة من خطب أمير المؤمنين. 70 فصل مو 70 خطبة. طيب زين، هذه موجودة ولكن في صدري ابن نباتة. عند أبي مخنف الأزدي، مخنف يعني من كان في أنفه ميل أنفه مايل، كتب كتابة وهو مؤرخ ثبت معتمد عند الإمامية وعند كثير من غير الإمامية، وضعفه بعض لأنه نقل ما لا يرضي هؤلاء البعض. عند كتاب الجمل، وعند كتاب صفين، وعند عن النهروان والخوارج، ونقل فيه هذه الكتب خطب أمير المؤمنين عليه السلام وغير هؤلاء. لكن هذه الخطب هي إما في الكتب أو في الصدور. سوى الشريف الرضي جمع هذه الكتب كلها، الرسائل، الأوامر، الحكم، كلها جمعها ورتبها بترتيب خاص. الخطب وما شابهها خلاه في فصل، الأوامر والكتب في فصل خاص، وقصار الحكم في فصل خاص. فجاء نهج البلاغة بهذه الطريقة التي هي بين أيدينا. ولأن مواضيعه مهمة جدا، فقد تم تناقله بين الناس بشكل كبير، بس هذا بالنسبة إلى أتباع بعض المذاهب واجد في حرج. الخطبة الشقشقية شو تسوي فيها هذه؟ نتعرضنا في إحدى ليالي مناسبات شهر رمضان في السنوات الماضية الخطبة الشقشقية، تشخيص بديع ورائع لما جرى بعد رسول الله. لذلك قالوا أنه هذا النهج البلاغة اللي صنعه واللي وضعه الشريف الرضي، مو علي بن أبي طالب. لما عرض هذا الكلام على بعض الأئمة من غير شيعة أهل البيت، قال لهم هذا الخطب وهذا الكلام لو قصصوا الشريف الرضي 40 شريف رضي ما يقدر يجيب واحدة من هذا الكلام، مو يجيب هذا الكلام. وهذا هذا فوق مستوى الشريف الرضي وعشرات من أمثاله، مع أنه كان سيد العربية. بس هذا وين؟ هذا دون كلام المخلوق وفوق، دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. حاشا رسول الله محمد. واشتهرت قصائده المختلفة، ذكرنا أن بعضها شرحها أستاذه، وبعضها سارت وسرت قصائد الشريف الرضي في غير الرثاء وفي غير قضايا الإمام، غير قضايا الإمامة، نشرت من قبل مدرسة الخلفاء وعلمائهم كثيرا. أن تجد ديوان الشريف الرضي مطبوع في أكثر من مكان، استثني منه بعض ما في الحسين وبعض ما في الإمامة وما شابه ذلك وانشره خلص. وفي بعض الأماكن منهج أدبي في الثانويات وكليات الأدب واللغة. زين، كان له شعر رائق وعظيم، وقد ذكرنا شيئا من قصيدته اللامية أول هذا المجلس. لما تشوف مثلا كلامه في توصيف جثمان الحسين عندما خرت عليه السيوف، يقول ماذا؟ كأن بيض المواضي وهي تنهبه نار تحكم في جسم من النور. هذا جسم نوراني تحكمت فيه النار. صور جسم الحسين بجسم نوراني، ومواضي أي أسياف القوم كأنها هي النار التي تتحكم في ذلك الجسم النوراني. وأمثال هذا البيت عنده كثيرة جدا اللي تشير إلى هذا المعنى. تهابه الوحش أن تدنو لمصرعه، تهابه الوحش أن تدنو لمصرعه وقد أقام ثلاثا غير مقبور. ويسترسل في هذه الرائية التي هي من أروع ما رثي به الحسين، وأما مقصورته وهمزيته فقد لا يخلو موسم من الحديث فيها وعنها وإنشادها، ونقل أنه كان يهرول في يوم عاشوراء إلى قبر الحسين عليه السلام وهو يبكي على جده الحسين وينشد هذه القصيدة: كربلا لا زلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى، كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى وصريعا عالج الموت بلا شد لحييه ولا مد رداي، قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب الكساء، غسلوه بدم الطاعن وما كفنوه غير بوغاء الثرى، ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا، لو رسول الله يحيى بعده قعد اليوم عليه للعزاء، جزروا جزر الأضاحي نسله وحسينا، ثم ساقوا أهله سوق الإماء كأنه ينظر إلى موقف العقيلة زينب وهي على تلك النياق الهزال، وهي تعاين تلك الضحايا على رمضاء كربلاء، فتخاطب أخاها الحسين: أخي أبا عبد الله، لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل عنك لاخترت المقام على الرحيل، ولكن الأمر كما ترى هذه النياق تجاذبنا المسير، وهذا مدني قد اسود من الضار، لماذا يا زينب أكانوا يتعمدونها بالضرب؟ نعم، ولكن الأنكى كانوا إذا أرادوا أن يضربوا يتيمة أو طفلة مدت زينب يدها لتقي تلك الطفل من ضرب السياق، أو ضمتها إلى صدرها فتقع الضربة على جسم زينب. عندها ودعت الحسين، صاحت: يا وادي كربلاء، عنك مشينا بليا غسل وكفان، خلينا ولي غصبا علي سافرت يا مهجة حشايا، يا حسين يا الماضاق من قبل الذبح فارقت جسمك بالثرى والرأس وياي فوق الرمح مجهور يبرى للضعيف، لو خيروني يا خليص بقيت وياك أقعد على قبرك يا نور العين وانعاك لكني لو ظليت من يبرى اليتا لا طوح الحادي وحدابها يضعين ففارقته ولكن قلبها معه وغاب عنها ولكن رأسه معها. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.